ثم يقول الله تبارك وتعالى يقول قصري أولا في قولك أنهن لن يكون في المرجان أي في الحسن والبهجة أو في حمرة الوجنة والوجه أدبا وحياء فبأي آلاء ربكما بأدبا. ثم قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا من شيء من نعمك ربنا نكذبك لك الحمد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة وزيادة ويرؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. و يعني الحقيقة في الكلام في هذه الآية بالذات بعض المفسرين ذهب إلى العموم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذهب العموم يعني ما جزاء الإحسان في الدنيا هي جزاء العمل إلا الإحسان في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. وراح قال الصادق هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ أيوة هنا تفسير ثاني تفسير أول أن جزاء من أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة هذا هو الحق الخطأ ويؤيد قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قول آخر هل جزاء الإحسان يعني هل جزاء من أحسنت إليه في الأجل حينما كتب الله سبحانه وتعالى من الصعداء من الصعداء إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد حتى يدخل الجنة؟ وقال محمد ابن الحنفية والحسن هي مسجلة للبر والفاجر هي مسجلة للبر والفاجر مسجلة يعني معناها مرسلة هذا هذه الإثابة مرسلة مطلقة غير مخيرة حتى الكاتب إذا أحسن في الدنيا يحسن الله إليه في الدنيا قيد ثمان لا قيد زائد إذا شاء من كان يريد الثواب من كان يريد الثواب الآية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هذا هو سر الخلق لمن نريد إلى آخر الآية. واضح قال محمد بن الحنفية والحسن في تفسيرها هي مسجلة للبر والفاجر يعني هي مرسلة على الفاجر في الدنيا وعلى الفاجر في الآخرة. وهذا يعني المعنى في الحقيقة ليس بدعا من القول لكنه يؤجله يعني النصوص تدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يضيع عليه يعني هذا عدل عدل الله سبحانه وتعالى حتى الكافر الذي يعمل أعمالا حسنة مما يرضي الله عز وجل ورحمة كبير الوالدين سورة الرحم إكرام الضيف فضل الجوار صدق الحديث الوفاء في العهد تنفيذ عن المكروه ونحو ذلك هي الوفاء بالعهود مثلا وهكذا من يعمل ذلك يعني متقربا به الى الله عز وجل فهو يجازى عليه لكن فقط في الدنيا لماذا ان الدنيا هي جنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن يعني مثل المؤمن اذا خرج روحه كالسجين الذي يحكم عليه في الاطلاق والاخراج فيدخل الى ساعه رحمه الله تبارك وتعالى يطلق من القيود التي كان مخالفا لها في الدنيا سواء كل الاحكام الشرعيه الحلال والحرام او غير ذلك من الابتلاءات. اما الكافر فهو يجازى فقط في الدنيا هي جنته هذه المكان الوحيد الذي يمكن ان ينتفع فيه بعمله الصالح انجاز يعني التعبير بالعمل الصالح فهو يجازى في الدنيا ولا يمكن ان يكون له حظ في الاخره اذا مات على غير التوحيد يستحيل ان يتابع في الاخره بقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم أيضا فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يوقع بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فهذا رواه مسلم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. هذا مسلم من أحيان نجد الكافر في رزق وصحة وأولاد ونعيم ورأس مال ومسارير وكذا وكذا، قد يفضل أحيانا على أو في الكثير من الأحوال على المؤمن، والمرء يكون مؤمن مبتلى فقيرا وهكذا. لماذا؟ لأن هذا رفع درجات المؤمن فيه. يعني إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا رواه مسلم. فطبعا القاعدة العامة أن انتفاع الكافر بالعمل الحسن الذي يعمله مخير بمشيئة الله، كما قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد. فهذه تقيد يعني ما سبق من الايه من الكلام يعني. اما في الاعتراف طبعا النصوص يعني كثيره جدا دلت على انه لا يمكن ان ينتفع الكافر بعمله في الاخره اذا مات على ست ولا غيره. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تكذبين بالنعم فربنا نكذب فلك الحمد. يكتفي الليلة بهذا القدر
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ربنا لقاء مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني ليس جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وهو الجنة. ولذلك قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال عز وجل ومن دونهما جنتان. ومن دونهما جنتان قيل جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما قوله تعالى ومن دونهما جنتان فمعظم المفسرين فهم أن فهم من قوله تعالى ومن دونهما أن هاتين الجنتين دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن الكريم. أن قوله تعالى ومن دونهما يعني يشير أنه أن هاتين اللتين أقل من اللتين ذكرا أولا في الآيات السابقة، وهذا هو الظاهر يعني من كلام عامة المفسرين. وإن كان بعضهم ذهب إلى العكس وهو تفضيل الجنتين المذكورتين آخرا على المذكورتين أولا، ثم اجتهد في توجيه كل فرق بينهم ولكنهم خط بما ينصر مذهبا. لكن كما أشرنا الأقرب الله تعالى أعلم أن الجنتين الأولين أعظم وأعلى وأفضل من الجنتين اللتين ذكرتا فيما بعد. وروي في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما أوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وحين من دونهما في الفضل. والدليل على شرح الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، يعني تعرض لذكر أوصاف الجنتين الأوليين قبل ذكر الأخريين، ولا شك أن التخليل يدل على الاعتناء. ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرح التحكم وعلوه على الثاني. ثم قال في الأوليين ذوات أفنان وهي الأغصان أو الفنون في المناخ، فقال هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الرجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه هنا في قوله تعالى مدهامتان قد اسودتا من الخضرة من شدة الرجل من الماء، فمعنى قوله تعالى مدهامتان يعني خضروان أو ممتلئتان من الخضرة. وقال فكذا مدهامتان خضروان من الري نائمتان، ولا شك في نظارة الأغصان عن الأشجار المشتركة في بعضها في بعض. هذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في وصف الجنتين الأخريين في قوله ومن دونهما أي دون سيئك الجنتين المنوه بهما جنتان أي بستانان آخران، إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الصرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضروان من الري تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، يعني من شدة اللون الأخضر تميل من شدة الخضرة إلى السواد، أو تميل إلى السواد من شقر رقي من شقرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. واضح؟ فأحيانا المكان الأكبر الكثيف في الزرعية الربعية تراه يعني أسود، ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك أضرع عالية جدا تسمى السودة، الناس سموها السودة أو السوداء، هذه الأضرع المتسعة في أبها يعني يزيد هذا المعنى تراها في الأفق هي من شدة الخضرة، خضرة كثيفة جدا، فمن شدة الخضرة تراها كأنها سوداء حتى الناس يسمونها السودة أو السوداء. كذلك قرى العراق سميت سوادا، يقال سواد العراق، لماذا سميت سوادا؟ لكثرة خضرتها. الدم أحيانا يقارن من الليل المظلم أخضر، الليل المظلم يوصف بأنه أخضر ويقال أباب الله خضر أهل يعني سوادا. فهذا خلاص الكلام في معنى قريب على مدى هذا المكان، يعني دلالة إلى شدة تمكن اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة. وقال هناك في الجنتين الأوليين فيهما عينان كبيريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان أي فياضتان موارتان بالماء، ولا شك أن الجر أقوى من النضق. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان لا تنقطعان. فمعنى نضاقتان فوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، هذا يعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات لا تعم. لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة، فكل صيغة من صيغ العموم. ولهذا ذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، انتبه عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وانما اخرج النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وهذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها هي صلاه العصر، لكن هذا لمزيد الاعتناء بتخصيص ذكر بتخصيص صلاه العصر بذلك. وكذلك قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو لجبريل. وجبريل وميكائيل هم من الملائكه وما بين الملائكه، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى: فيهن خيرات حسان. يقول الخطيب في تفسير قوله تعالى: فيهن فاكهة ونخل ورمان. وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنهما من الفاكهة بيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية بمثال آخران، كأنهما لما لهما من المزية بمثال آخران. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان. خيرات جمع خيرة بالتشديد، إلا أنه كفر يعني أصلها خيرة كفر. فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق، خيرات فاضلات الأخلاق. وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده. فيهن نقري فيهن للسلام على الجنتين، لكن آخر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي اللي هي فيهن على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه الجرح. فيهن خيرات حسان، حسان يعني حسان الوجوه. فخيرات إشارة إلى فضيلة الأخلاق أنهن فاضلات في أخلاقهن، وأما حسان ففيها وصف الخلق نفسهم، أول الخلق والثاني الخلق، يعني حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير: فيما المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. فيهن خيرات جمع يعني خيرة يعني خيرات كثيرة في الجنة. وقيل خيرات جمع خيرة أو خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قال الجمهور. وفي بعض الأحاديث أن الحور العين يغنين لأزواجهن: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات حسان بالتجديد، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ناقش المفسرون هنا مسألة يعني أيهما أحسن أو أيهما أكثر حسنا، الحور أو الآدميات. فبعض العلماء قال الحور، الحور أفضل من الآدميات لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة في اقتصاد الجمال في الخلق والخلق. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأبدله زوجا خيرا من زوجه. فقال خيرا من زوجه يدل على أن التي زواجها المؤمن من حور العين أفضل من زوجه الذي هي الأدبية. وإن كان يمكن الجواب عن هذا بأنه إذا مات الرجل وبقيت زوجته بعده فالدعاء له الآن بعد انتقاله إلى يعني باب الأسرة أو إلى المقدمات لازم تكون معه زوجه مثلا، يمكن أن ينفكر عن هذا بهذا الزواج الله تعالى أعلم. لكن على أي حال هذا دليل من أدلة من ذهب إلى تفضيل الحور العين وأبدله زوجا خيرا من زوجه. و قول آخر أو القول الثاني: الآدميات أفضل من الحور العين، لأن الآدميات مكلفات وقد عملنا أعمالا صالحة في الدنيا وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا إشارة عابرة لانتناق هذه المسألة. أيضا مما ينبغي أن نعلمه أن الحور لسنا من نساء الدنيا، الحور لسنا من نساء الدنيا، بل هن مخلوقات في الجنة لقول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأكثر نساء الدنيا مطموتات. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقل تأثير الجنة النساء، إن أقل تأثير الجنة النساء. فإذا كان أقل تأثير الجنة النساء فالمعنى أن أهل الجنة من الرجال لا يصيب كل واحد منهم إلا يعني لا ليس كل واحد منهم يصيب امرأة، يعني طبعا هذا مما يستدل به على ان الحور ليس من نساء الدنيا. خلاص لان لو كان يعني بما ان اقل ساكن الجنه هم النساء فبالتالي لم يصيب كل واحد منهم امراه من المؤمنين في الجنه امراه. مع ان الله سبحانه وتعالى وعد الحور العين لجماعتهم جميع المؤمنين سوف يتزوجون الحور العين. فثبت ان الحور العين لسنا من نساء الدنيا وانما هن مخلوقات يخلقهن الله سبحانه وتعالى في الجنه. فجاء الحديث انهن وجدنا نحن الخيرات الختان خلقنا لادوار الشرع. ثم قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام. الحور جمع حوراء والحوراء البيضاء النقيه. ومعنى مقصورات اي قصرن انفسهن على منازلهن لا يهمهن الا زينتهن ولهوهن. والخيام يعنى بها البيوت وقد يسمي العرب هواجج النساء خياما. ويكون الحر المكثف في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام اي محبوسات حتى خيانه وتكرم. حور مقصورات في الخيام محبوسات حتى خيانه وتكرمة. هذا الحد ليس كما يعني يزعم الناس انه امتهان للمرأة او كذا وانما هو حد من اجل الصيانه والحنايه والتكريم لنفاسه السر الذي له قيمه ونفيس فانه يقال ولا يهان ولا يبذل يعني من نظريه وانما يقال. يعني حبه اللؤلؤ مثلا تقام داخل الصدقه لانها ثمينه. من امتلك جواهر او اشياء من هذه الاشياء التي يكون في مكان يؤمن عليها يعني فيه هنا حور مقصورات في الخيام. اما وهذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين اللتين هناك قال فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف الفرق ايه؟ قاصرات الطرف نسب قصر الطرف ايه؟ إليهن. أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت أطرافهن. ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. مخدرات يعني ولا إيه مخدرات من التكفير يعني اللي هو أن المرأة تسكر وراء الخد غطاء أو ستارة في أقصى مكان في البيت تختبئ فيه على عذراء لشدة حيائها. واضح كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في سجلها. تفتح من بالي اسمه شكل المخدرات شرح أخطر المخدرات. المخدرات يعني الأخطر المطولة المسورة خالح. حتى أعتقد في الريفة في الصعيد البنت إذا كبرت تقول دي اتخدرت. يعني إيه اتخدرت؟ يعني كبرت فنقول لها بطان وتكسر يعني في داخل الأنفية. حور كما قلنا جمع الحوراء والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيانة وتكريمة. فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن او نظرهن وتطلعهن الى غير ازواجهن. وانشدنا قول سيد وانت التي مخاطبا عزه وانت التي حببت كل خطيره الي وما تدري بذاك الخطائر عنيت خطيرات الحجاج ولم ارد صار الخطا سر النساء البحاشر. يعني انت التي حببت كل خطيره يعني كل امراه قاره في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تجري بذات الخطائر عنيت خطيرات الحجال. يعني أعني النساء إلائي يحصرن هنا داخل الخيام أو داخل البيوت أو داخل الخد ولا يخالطن الرجال. عنيت خطيرات الحجال ولم أرد اتصال الخطى. بس أرتبح هذا المرأة الخطيرة في خطاها شر النساء البحاشر يعني الخطيرة المجتمعات الخلق. حور مقصورات في الخيام في الحجال لسنا في الطوافات في الطرق. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ في الجنة في خيمة واحدة من اللؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها 4000 ذراع من الذهب. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأولين، أو أنه تكرير لما سبق لتنويه بهذا الوقت وكونه في مقدمة المشتهيات وطميعة الملذات. فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن الله سبحانه وتعالى جاءت في وقت الأوائل في الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان، أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال عز وجل متكئين على رقبه، أي على سرخ أو مسالك أو وسائل، متكئين على رقبه خضر وعبقر بالحساب، أي سرخ أو مسالك أو وسائل خضر وعبقري أي ضناقص ورسل حسان أي جياد، والصفة كافحة يعني العبقري التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقري هذه لا تقال إلا على الجيد، فهنا كافح عن الصفة بقوله يعني متكئين على رقبة الخبر وعبقري الحسان، فقد يظنهم أن هناك حرف يوصف لأنه عبقري ولا يكون حسنا، فبالتالي قال الصفة كافحة لأن كل عبقري فهو لا بد أن يكون حسنا، هذه أنواع يعني إيه نفيسة جدا من هذه الزرابي كما سنبين الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى متكئين على رقرق خضر وعبقري خفاف، أما الرقرق عن ابن عباس هي المحارس، الرقرق المحارس، المحارس جمع محدث بفتح الميم محدث، والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملائم السرير اللي الانسان بينام عليه، هذا اسم المحدث. وهذا في قول يعني ان هو الرقص، رقص الكبر يعني هذه المحارس ثوب الذي يطرح لينام الانسان عليه على السرير. وقال على ابن بدر الرقص على السرير كهيئة المحارس المتدلي. وقال عاصم الزحدري متكئين على رقرق الخضر يعني الوسائد، هذا قول اخر انها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال الرقرق رياض الجنه، والرقرق هي المجالس المحارس يتكئون على خذولها، يتكئون على خذولها يعني انها متدليه، متكئين على رقرق الخضر وعلى قري الختان، وعلى قري الختان. العبقري هي الزرابي، فقال سعيد بن جبير هي عفاف الزرابي يعني زيادها. فقال مجاهد العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري الختان فقال هي بطط اهل الجنه لا اب لكم فاطلبوها، وعنه انها المراتب. وقال زيد بن اسلم العبقري احمر واصفر واخضر. وقيل العبقري من ثياب اهل الجنه لا يعرفه احد، فقال ابو العالية العبقري الطماطس المكمله الى الرقه في اثناه. وقال الحسيني كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال ابو عبيده هو منسوب الى ارض يعمل بها الوسيه. وقال الخليل بن احمد كل شيء يسر، كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العربي عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم ارى عبقريا يسري فريا او يسري فريا. والعبقري هنا مقصود به رئيس القوم وجليلهم. على اي حال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفوا، مما تعرفه العرب أن هذه العبقري هي من أنفس الأشياء، الزرابي أو البطط أو السجاجيد أو كذا، لكنها توصف بأنها عبقرية. فالعرب لهم كلام في أصل وصف السيد أنه عبقري. قال ابن العنبري أن الأصل فيه أن عبقر قرية يدخلها الجلي، ينسب إليها كل فائق جليل، أي شيء جليل ينسب إلى القرية تعثر باعتبار أنهم قالوا أن هذه القرية قد تعثر يسكنها الجن. فكل شيء فائق جليل يوصف إليه بأنه عبقري. وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري. واضح. فيعني هذا فيما يتعلق بفائق صنوف. فتلا حينما قال متكئين على رقرق الخبر وعبقري الحساب، هل يفهم من هذا ان كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او التجاليل او الزرافيل هذه المصنوعه في غالي عبقر او في مكان اللي هو بيسمى عبقر المشهور بحفظ الاسمه وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعني كل انه اذا ارادوا ان يعبروا عن حدثه الزرافيل فانهم يصفونه بانه ايه عبقري. وكما قلنا صفه كاشفه لما هي كلمه عبقري بس لوحدها تدل على انه جيد ونفيس وفاخر وجليل الى اخره. فلما قال حسان قلنا ان هذه الصفه كاشفه، يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان انه يمكن ان تكون هناك عبقري ليس حسانا، وانما كل عبقري فلا بد ان يكون حسنا. فلذلك قال عبقري حسان قلنا انها صفه كاشفه. واضح. فعلى كل، وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حرصه وجودته ومقامته وقوته. اي شيء كان العرب يعجبون من حرص من صنعه وجودته وقوته بهذا الوصف اللواء العبقري. وايضا توصف به كما قلنا كل جليل نافس صابن فاخر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب تسميه عبقريا. وفي الحديث: فلم ارى في عمر فلم ارى عبقريا يفري ثريا. يفري ثريا نفس النظر. يا ترى لابد ان نكون سمعتم عن تلكنا للعقاد تسمى ايه العقريه، عقريه محمد او عقريه عمر او عقريه الصديق وهكذا. في الحقيقه يعني حصل نوع من الجدل حول اطلاق وصف العقري على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول كان انه اعظم الابطال او انه ارجع السجعان او انه افضل جاء شخصيه عرفها العالم. هذا كله بالنسبه الينا المفروض ان يعني هذا نوع من الرضا بالدون، من الرضا بالدون حينما نقنع بان يوصف الرسول انه عبقري. عبقري ما في يعني نقاش في انه اكبر البشر في كل صفات عليه الصلاه والسلام. انما الحل بالتي ينقسمون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على اساس هل يؤمنون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه الصلاه والسلام، او انه بطل او غير بطل. واضح. في كل المقاييس البشريه حتى في الغلط لا شك انه افضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر في فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم انك تشهد ان محمدا رسول الله. اما ان يبدي اجابه فهو يعني رغم ان لا بد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غضبه وكذا وكذا من سؤاله. هذه مساله ما يعني يجادل فيها منبث. ولذلك راينا كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا سليما جدا ومدحا عظيما كموسى كان المال المعروف له السلام سلس كوين الروسي الأديب الروسي له كلام في غاية طاعة والاحترام للرسول عليه السلام بالمرسول وهي كانت رئيس المدى غاندي. هذا ابن غاندي، ابن غاندي أصلا دخل في الإسلام، ابن غاندي الوطني هذا الهندي عبد البقر دخل في الإسلام. فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الإسلام بمجرد أن يمدحوا الرسول عليه السلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول عليه السلام بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله. اما الوقوف عند كلمه عبقريه ونحن نخاف حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا ممن هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني لا يهز فينا شعره. واضح. هو يعكس طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يشتهر بها عاقل انه اكبر البشر، ولكن الوقوف عند هذا الحد لا. هو يكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا، هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين كمال الكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وعلى كل تقدير صفه مرافق اهل الجنتين الاوليين ارفع واعلى من هذه الصفه، فانه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الاولى والاحرى. واضح. مثال البطائن الاستغرق وهو الديباج الحديث، فكيف بالظواهر؟ نتج هذا من باب التنبيه بالاسم الادنى على الاعلى. وتمام الخاتمه انه قال بعض الصفات المتقدمه بعد ذلك كل الصفات المتقدمه في الجنتين يكون عليه. قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فوصف اهلها بالاحسان وهو اعظم مراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سال عن الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. فهذه وجوه عديده في تفصيل الجنتين الاوليين على هاتين الاخريين. نعم ان من اكرامه اهل صاحبه يكون هذا الاكرام هذه النعمه والاكرام من اطاعه منكم هذا الاكرام. فهل تكذبان يا معشر الجن والانس بهذا الاكرام فان هو في هذه الجنتين ايضا فباي الاء ربكما تكذبان. ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اي ذي العظمه والكبرياء والتفضل بالآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والاكرام اي هو سبحانه وتعالى اهل ان يجلى فلا يعطى وان يكرم فيعبد ويذكر فلا يذكر ويذكر فلا ينكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام للسيدة المسلم وللسلطان المقصد وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه. ورواه ابو داود. وعن انس مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام قال الغوا بيا ذا الجلال والاكرام. الغوا بيا ذا الجلال والاكرام الغوا يعني الزموا هذا الاسم واثبتوا عليه واكثروا من الدعاء به. يعني خوف ان يكثر في دعائه ان يقول يا ذا الجلال والاكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاه الا قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والاسم هنا كنايه عن الذات العاليه يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام يتلي تبارك ربك ذي الجلال والاكرام. حينما تقول سبح اسم ربي الاعلى هل انت تقول سبحان اسم ربي الاعلى؟ تقول سبحان ربي الاعلى فالمقصود به الذات العاليه. لماذا؟ لانه كفر اقتران الفعل المذكور معه. واضح؟ كقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقال تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يقوي هذا القراءه بالرفع تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام على الصفه للاثنين. وسر ايفاء الاسم رغم ان المقصود هو الذات العليه التنبيه على انه لا يعرف منه تعالى الا اسماؤه الحسنى لاستحاله استناد الذات المقدسه فما عرف الله الا الله. واضح؟ يعني تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اكتفر على عز وجل على ذكر ايه؟ الاسم. تنبيه على اننا لا نعرف من الله سبحانه وتعالى الا اسماءه الحسنى. حتى الاسماء الحسنى لا نعرفها كلها وانما نعرف ما كشف لنا منها. اسالك بكل اسم لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاخرت به في علم غيري انك. فاسماء الله لا تنحصر في السفعه والتشعير وانما يؤثر من ذلك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعرف الا الاسماء وحتى الاسماء لا نعرف الا هذا العدد المحدود لاستحاله اتجاه الذات المقدسه فما عرف الله عز وجل الا الله. وقيل ان لفظ اسم مقحم كقول الشاعر الى الحول ثم اسم السلام عليكما يعني ثم السلام عليكما فلفظ اسم يعني مقحم. وهذا الشاعر هو لبيد ابن ربيعه في قصيده يخاطب فيها بنتيه تمنى ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا ذو ربيعه او مضر. ثم امرهما بامره فقال قبل بيت الشهيد تقوما فقولا بالذي قد علمتما يعني فيهما بعض ما يموت ماذا يفعلان. تقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تحلقا وجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذي لا خلي له اضاع ولا قام الصديق ولا غدر الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن ياتي حولا كاملا فقد يعتبر انحداد في الجنايه يستمر سنه كامله. واضح؟ فالثاني هنا قوله الى الحول يعني بالسيره والجبال والقرى محاسنه الى الحول مده سنه كامله الى الحول ثم اسم السلام عليكم يعني ثم السلام على يكون هذا شاهد لحرفي أو لحن لفظي اسم. وقول الله تبارك وتعالى هنا في آخر هذه السورة الكريمة تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، يعني كأنه من باب رد العجز على الصف، لأن السورة افتتحت بالاسم الكريم الرحمن واختتمت تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، وفيما بينهما السورة كلها في تعداد نعم الله وآلائه على خمسه، فكأن الإبرار بقوله تبارك اسم ربك للجلال والإكرام كأنه يريد الاسم الذي افتتحت فيه هذه السورة وهو اسم الرحمن، فافتتح بهذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعه وأنه عز وجل كل يوم هو في شأن، ووصف تدبيره فيه، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان، ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تبارك هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه سبحانه وتعالى يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمته، كل هذا الذي ذكر في السورة خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، فمن رحمتي خلقت لكم السماء والأرض، ومن رحمتي خلقت الخلق والخليقة والجنة والنار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا حكمه ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، فمن المقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فمن تعظيم الله عز وجل أن يقال عن يعني أي شيء يتناسب مع إكرامه. واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى كان محمد أي ابن سيرين يكره أن يفتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. واضح. مع أن هناك بلوغ انتفاع بين امتهان اسم الله عز وجل بأن يرسل على الدنانير الشهرية وبين ما يحصل الآن من الثبات على أوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم ينتهي الاسم الكريم هذا يتصادم مع مقتضى قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فيجب يعني تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض له يعني الامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام، لأن بعض الناس تتساهل في أشياء لا يحصلون ذلك، تجد بعض الناس نخفض الذات نخفض الذات بالكثرة عليه ساعات الله أكبر ما شاء الله إلى آخره، فاسم الجلالة لا يستعمل هذا الاستعمال، فمن سأله يخفض بجد وكذا وكذا لا واضح، فما ينبغي التهاون في مثل هذا، يعني الأمر والأعداء أعداء الإسلام والكفرة الآن إذا أرادوا أن يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلون من الإهانة لاسم الله سبحانه وتعالى، فما يلف ذكر أبدا أن يمتهن اسم الله عز وجل إلا إذا تعامل ذلك كأنه يكفر يكفر، واضح. وقد نص العلماء على أنه يعني في كتاب قضاء الحاجة كما نقشها بالحق أنه لا يجوز أبدا أن يتم الاستهزاء بما هو محترم مما هو محترم، بل تهاون الناس تهاون سبيلا جدا في التعامل مع الأوراق الجرائد، واحد عايز يصلي الراجل عايز يصلي ويعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله، لأن الجرائد لا يمكن تخلو أبدا من اسم الله، الجرائد المكتوبة بالعربي هذه على الأقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما نبغ، ولكن فتكون اسم وزير أو مسؤول أو مدير أو شخص متكلم اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله، فإذا وضعت عليك أنك أهلت اسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي تساؤل بها، أنت بتصلي تترك تهيل اسم الله أو تنفذ الوظائع في إيه في الأوراق الجرائد ينبغي الانتهاك في التنزل من هذا الايه يعني الفعل، هو الحقيقه يعني لو يتعبون الجماعه اللي بيجمعوا الجرائد دي يبقى عندنا فضيحه يبقى عندنا فضيحه في غير كده عشان نستطيع نستعملها في هذه الاشياء بدون تحرم، وهتكون الفائده احسن الحقيقه وبها كف كثير من الصبر. يختم الخاتمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول فيما قاله الأئمة في سر تكريم فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا يضيء في الإتقان في بحث التكريم. قد يكون التكريم غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا بالتأثير معنا. يعني التأكيد يستعمل إيه؟ التكرار أقصد أو التكريم يستعمل للتنفيذ. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم إيه كلها وأكرم. واضح؟ فحينما تكرر شيء فأنت تريد التنفيذ. لكن أحيانا يراد به شيء غير التأكيد. ومنه ما وقع فيه الفرق بين المكررين. فإن التأكيد لا يدخل بينه وبين مؤكده. ثم قال وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فإنها وإن تكررت ميتا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال ابن عبد السلام وغيره. وفي عروض الأقراء فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله إذا كان المراد بكل ما قبله يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان مثلا بعد قوله هل جزاء الأحسان إلا الإحسان يبقى آلاء ربكما المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها فليس ذلك بإطلاق لأن هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر رغم الألفاظ هي فبأي آلاء ربكما تكذبان لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة في الأخرى يعني هذا إيه يختلف من كلامنا بالقرب من هذا تأثير تأثير لمعنى جديد يعني الإعلاء يصاف بها إلى ما ذكر آنفا. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ فكل واحد أريد به ما أريد للآخر لكن خبر ليكون لفظا فيما يليه ظاهرا في غيره. فإن قلت ألزم التأكيد قلت والأمر كذلك والعرض عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة لأن ذلك التأكيد الذي هو تابع أما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. وقال عز بن عبد السلام في كتابه الإشارة إلى الإيجاز وأما قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيجوز أن تكون مكررة على جميع أنعمه ويجوز أن يراد لكل واحدة منهن ما وقع بينها وبين التي قبلها من نعمة ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدمها من النعم وبالثانية ما تقدمها وبالثالثة ما تقدم على الأولى والثانية وبالرابعة ما تقدم على الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى آخر السورة. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان في أول موضع مقصود به ما سبق فيما تقدم في ثاني موضع ما قبلها وما سبق أيضا يبقى الموضع الأول والثاني في الثالث مرة إلى الثالث والثاني والأول وهكذا إلى آخر السورة. فإن قيل كيف يكون قوله سنفره لكم أيها الثقلان نعمة وقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام كيف تكون نعمة وكذلك قول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فيقفون بينها وبين حميم الآن كيف تكون هذا نعمة وقوله يرسل عليكم شراب من نار ونحاس فلا تنتصران وقوله يقفون بينها وبين حميم الآن قلنا هذه كلها نعم بثان لأن الله هدد العباد بها إصلاحا لهم لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعلم هنا في الدنيا ويقول لك إذا رسول عليه الصلاة هذه الآيات في وقت النار وعذاب النار وهذه الأهوال هي استصلاح لإصلاح الناس ولحثهم على التوبة والاستقامة فالترهيب نعمة من حيث إنه زاجر عن المحرمات ودافع إلى الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها نعم الجسام لأن الله هدد العباد بها استصلاحا لهم ليخرجوا من حيز الكفر والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإيمان والانقياد والإذعان. فإن من حذر من طريق الردى وبين ما فيها من الأذى وحث على طريق السلامة الموصلة إلى المثوبة والكرامة كان منعما غاية الإنعام ومحسنا غاية الإحسان. ومثل ذلك قوله هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن يعني بسورة ياسين. وعلى هذا تصلح فيه مناسبة الرب لذكر صفة الرحمة في ذلك المقام لأن في قول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعني نفس المناسبة في ذكر يعني ما يقع من العذاب والأحوال لا يستغرب انه وعد بالعذاب وبيان عذاب المسيحيين وفي نفس الوقت نصل الى الرحمن، هذا ما وعد الرحمن واضح وصدق المرسلين. اما قوله كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأين النعمة في هذا الخبر كل من عليها فان؟ هذا تذكير بالموت والفناء للترغيب في الإخبار على العمل لذلك البقاء وفي الإعراض عن ذلك الفناء. فقال البغوي قررت هذه الآية في 31 موضعا تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها، ثم عدد على الخلق آلاء وفقل بين كل نعمتين بما نبتهم عليه ليفهمهم النعم ويقررهم بها. كقول الرجل لمن احسن اليه وسارع اليه بالايادي وهو ينكرها ويذكرها، فيقول له الم تكن فقيرا فاغنيتك افتنكر هذا، الم تكن عريانا فكسوتك افتنكر هذا، الم تكن خاملا فعززتك افتنكر هذا. ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب. وقال في الدرر والعرب التكرار في سوره الرحمن إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعدلة، فكلما ذكر نعمة أنعم بها وضق على التكرير، كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا، فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به، وهو كثير في كلام العرب وأفعالهم، كقول مهلهل يرثي خليدا على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جيران المدير، على أن ليس عدلا من كليب، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جيران المدير، على أن ليس عدلا من كليب إذا رجف العظام من الدبور، على أن ليس عدلا من كليب إذا خرجت مقطعة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما أعلنت ندوى الأمور، على أن ليس عدلا من كليب إذا فيك المخوف من الشهور، على أن ليس عدلا من كليب غداك سلاسل الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما صار جار المستدير. ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط وهو من لطائف العرب تعرفها. وقال شيخ الإسلام في متشابه القرآن ذكرت هذه الآية 31 مرة، 8 منها يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، 8 منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع كنعه ومبدأ الخلق ومعاده. ثم 7 منها عقب آيات فيها ذكر النار وسببها بعدد أبواب جهنم، يعني الآيات التي فيها ذكر النار وسببها النار وذكرت فيها آيات إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات، 7 مرات بعدد أبواب إيه؟ جهنم. انظر إلى المناسبة عند الكلام على جهنم وعلى العلاء ذكر كل قوله تعالى فبأي آلاء ربكم التجارات 7 مرات، والمعروف أن عدد أبواب جهنم إيه؟ فآلاها 7 أبواب. وحصل ذكر الآلاء عقلها، لأن من جملة الآلاء رفع وقع البلاء وتأثير العقاب، يعني رغم أنها آيات بالعذاب لكن يحصل أن يأتي عليها ذكر الآلاء والامتنان بالآلاء. لماذا؟ لأن من جملة الآلاء أن هذا البلاء الآن غير واقع بكم، والعقاب لا ينزل بكم حالا وإنما هو مؤجل إلى أجل يعلمه الله سبحانه وتعالى. فكيف أيضا نفس هذا المعنى الذي أكرمنا إليه من قبل. وبعد هذه 7 8 في وقت الجنتين وأهلهما، يعني في الجنتين الأولين ذكرت إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 مرات في وقت الجنتين وأهلهما، فثمانية هو عدد أبواب الجنة، وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين أفضل من قوله ومن دونهما جنتان. فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. اللهم زدنا اطلاعا على لطائف قرآنك الكريم وغوصا على لآلئ فرقانك العظيم. هذا آخر سورة تفسير سورة الرحمن. أكتفي هذا بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.